إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. وأبو بشير هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق ومات بعد 60. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره: وقد أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو زيد بن حارثة، فأرسل رسولا. روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما قال الحافظ رحمه الله. والرقى هي العزائم التي يقرأ بها على المريض لرفع الضر عنه، والقلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار القوس. كانت العرب تعلق الوتر القديم على الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين والمكاره. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع الأوتار التي كان أهل الجاهلية يعلقونها على دوابهم اعتقادا منهم أنها تعصم تلك الدواب من الآفات وتعصمهم أيضا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأن هذا شرك يجب أن يزال لما فيه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، ولما فيه من أن غير الله تبارك وتعالى ينفع أو يضر، أي باستقلال. وفي الحديث دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محاربة الشرك، وللتعاليق الشركية أمثلة، فمنها ما يعلق على الإنسان اعتقادا أنه يدفع العين كالتعاليق الجلدية، منها ما يكون على شكل حقيبة صغيرة جدا لوضع التميمة فيها، أو تكون كخرزات، أو من عظام بعض الدواب. وبعض الناس يلبس أساور من نحاس أو خواتم لها فصوص، أو يتخذ العين الزرقاء، فهذه كلها من التعاليق الشركية. ومنها أيضا ما يعلق على الدابة أو السيارة اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يجلب الرزق، كالقلادة من الوتر، أو كالخرق السوداء، أو القرب البالية، أو ما كان على شكل حذاء صغير يوضع في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها. ومن التعاليق الشركية أيضا ما يعلق على الدار أو المتجر، أو يوضع فيهما اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان، كالعملات الفضية القديمة، أو حدوة الفرس، أو يأتي برأس ذئب أو رأس غزال ثم يعلقه على الدار أو المتجر، أو يوضع في الدار أو في المتجر اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان. قد تكون من أشياء عديدة على حسب ما يعتقد وضعها. وسبحان الله العظيم، كيف أنساق ذو عقل سليم وراء أوهام وخيالات واعتقادات باطلة، فيعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، وهو الذي بيده النفع والضر وحده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار القوس. قال أو قلادة، شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو هي مطلقة من الوتر وغيره، كما في الحديث فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة بإطلاق. والقلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، سواء كان من وتر أم كان من غيره إلا قطعت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في بعض أسفاره زيد بن حارثة من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل، التي يراد بها أي بتلك القلائد دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أحرص الناس على إنكار الشرك. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عنق امرأته زينب خيطا، فسألها عنه فقالت: خيط رقي لي فيه من الحمرة، وهي مرض يسبب حمى وبقعا جلدية حمراء تكون ملتهبة. فأخذ عبد الله بن مسعود ذلك الخيط ثم قطعه وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له: لقد كانت عيني تقذف، أي ترمي بالماء والقذى من الوجع، وكنت أختلف أي أذهب واجي إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها أي يطعنها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذه القصة في الصحيحين، وفيها إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه على امرأته، وكانت قد أصيبت في عينها كما قالت: لقد كانت عيني تقذف، أي ترسل الماء وترمي به وبالقذى من الوجع، وكنت أتردد إلى فلان اليهودي يرقيها. فبين حيلة الشيطان في هذا الأمر، قال: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرقى وتسمى العزائم هي ما يقرأ به على الإنسان لرفع الضر عنه، وتنقسم إلى قسمين: إلى رقية مشروعة ورقية ممنوعة. الرقية المشروعة ما توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون بأدعية مشروعة، والأفضل كونها من الكتاب والسنة، فهذا هو الشرط الأول. والثاني أن تكون باللغة العربية أو بلغة مفهومة المعنى. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب، وأن النفع والضر بيد الله وحده. فإذا توفرت هذه الشروط فحينئذ تكون الرقية مشروعة، أن تكون الرقية بأدعية مشروعة، والأفضل كونها من الكتاب والسنة، وأن تكون الرقية باللغة العربية أو بلغة مفهومة المعنى، وأن تكون الرقية بحيث يعتقد الراقي والمرقي أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى وحده. قد تكون الرقية بالنفث على المريض مباشرة، فهذه الرقية المشروعة. وأما الرقية الممنوعة فكالتي تشتمل على دعاء غير الله كدعاء الملائكة أو النبيين أو الصالحين أو الشياطين أو الكواكب أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر. وإن كانت طلاسم أو أسماء لا يعرف معناها فهي ممنوعة أيضا لأنها تجر إلى الشرك. وأما التمائم فشيء يعلق على الأولاد لدفع العين، وتنقسم أيضا إلى قسمين، إلى التمائم المشتملة على القرآن والأدعية النبوية والتمائم التي بغير القرآن والأدعية النبوية. أما القسم الأول وهو التمائم المشتملة على القرآن والأدعية النبوية فكمن يعلق القرآن كاملا على عنقه أو سورا معينة أو آية الكرسي، وهذا النوع لا يجوز لثلاثة أسباب: لعموم النهي في الحديث النبوي إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتمنع لعموم النهي، ولسد الذريعة لئلا يعلق ما هو شرك، ولأنها عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو النوم عليها. فبعض الناس يعلق القرآن كاملا في عنقه أو سورا منه أو يعلق آيات الكرسي، وهذا لا يجوز لعموم النهي ولسد الذريعة، ولأن المعلق عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو النوم عليه. وأما القسم الثاني من أقسام التمائم فهي التمائم التي بغير القرآن والأدعية النبوية، وهي ما يكون فيها استعانة بغير الله كالاستعانة بالملائكة والأنبياء وكتعليق الخرزات أو العظام أو تعليق غير ذلك لجلب النفع ودفع الضر، وهي شرك لأنه لا كاشف للضر إلا الله وحده. وهذه هي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما التولة فهي نوع من السحر يزعمون أنه يقرب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ويسمى العطف، وهي شرك لما يراد به من جلب نفع أو دفع ضر من غير الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يملك دفع الضر ولا جلب الخير إلا الله جل وعلا. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد، ويستفاد منه الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يفعله كثير من الناس، وفيه تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وفيه أن هذه الثلاثة المذكورة شرك من غير استثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى ما ذكر في الحديث: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى كما مر في الحديث في أول الكتاب. والعين إصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم العقرب وشبهها. والرقى جمع رقية، وهي قراءة القرآن والأدعية المشروعة على المصاب بمرض ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتولة هي شيء يصنعونه
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فيعلق على أعناق الصبيان ما يعلق من تلك الأمور لدفع العين، لدفع الإصابة بالعين أو لجلب النفع ودفع الضر. وقد خص منه أي أخرج من عمومه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ما خلا من الشرك أي ما خلا من الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته، وما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: أن الرقية تنقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك بشروطه التي مر ذكرها، والممنوع ما كان فيه شرك. والتمائم تنقسم إلى قسمين: قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع. والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. وأما التولة فممنوعة من غير خلاف لأنها نوع من السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مختلف في سماعه. قال: من تعلق شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة، وهو حديث حسن. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي، هو حديث صحيح، وفيه وعيد شديد في حق من عمل ذلك: فإن محمدا بريء منه. هذا من أشد ما يكون في الوعيد: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتل اللحية وعقدها تكبرا، وذلك من فعل بعض الأعاجم، وقيل عقد اللحية معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل المخنثين. من تقلد وترا أي جعل الوتر قلادة في عنقه أو في عنق دابته للوقاية من العين. أو استنجى برجيع أي أزال أثر الخارج من السبيلين بروث الدابة أو العظم، برجيع دابة أو عظم. والرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. التعلق لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده. من تعلق بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إلى الله وفوض أمره إلى الله كفاه سبحانه وتعالى ويسر له كل عسير. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق بغير الله تبارك وتعالى يرجو منه النفع أو يرجو دفع الضر وكله الله تبارك وتعالى إليه فخسر وهلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم رويفعا أنه سيطول عمره، وهذا من أعلام النبوة، فعاش إلى سنة 56، فقد طالت به الحياة. وقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بريء ممن فعل أحد هذه المنهيات: عقد اللحية كما يفعل أهل الجاهلية تكبرا أو تشبها بالنساء، وهذا أمر محرم، وكذلك جعل الوتر قلادة في العنق أو في عنق الدابة زعما أنه يدفع العين والمكاره، وهذا شرك لما فيه من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من غير الله. وكذلك نهى عن الاستنجاء وإزالة أثر الخارج من السبيلين بالروة أو بالعظم، وهذا محرم لأنه طعام الجن. وهذه المنهيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبائر الذنوب لما فيها من الوعيد الشديد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فعلى المسلم أن يكون حذرا من الوقوع فيها. عبد الله بن عكيم وهو أبو معبد الجهني الكوفي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه. قوله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا، أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دون الله تبارك وتعالى وخذله الله جل وعلا. وهذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو يرجو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغير الله تبارك وتعالى وكله الله إلى ذلك الذي تعلق به وخزله الله تبارك وتعالى. ففي الحديث النهي والتحذير من التعلق بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار، وهو مناسب جدا للباب، لأن الباب في ما جاء في الرقى والتمائم. ويؤخذ من الحديث النهي عن التعلق بغير الله ووجوب التعلق بالله تبارك وتعالى في جميع الأمور، وفي الحديث بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن تعلق شيئا وتعلق به قلبه وكل إليه، فالجزاء من جنس العمل. وفي الحديث أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا. وحديث الإمام أحمد عن رويفع، رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن ابن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلس، فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، ولو كان هذا فكثير الآن من الناس يصنعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها، تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو في عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أزال النجوى عن المخرج برجيع دابة، الرجيع الروث، وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحى، وهديه صلى الله عليه وسلم في اللحى هو توفيرها وإكرامها لا العبث بها على وجه يتشبه به بالأعاجم أو بأهل الترف والتخنث والميوعة. وكذلك سيكون أقوام يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية، فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أو يرتكبون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بروة الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. وفي الحديث النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات، وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى. والحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رويفعا طالت حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش إلى سنة 56 من الهجرة. وفي الحديث وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. وفي الحديث مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. وفي الحديث تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. وفي الحديث تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. وفي الحديث أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر، ولذلك رتب عليها الوعيد الشديد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وسعيد تابعي، وقوله لا يقال من قبل الرأي. فبعض أهل العلم قال هو مرسل. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وله عن إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي أبو عمران ثقة إمام. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسنده صحيح. قوله كعدل الرقبة، كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. كانوا يكرهون التمائم، المراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علقمة والأسود وأبو وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة، وهم من سادات التابعين. عن إبراهيم قال: كانوا، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فقد بيّن ثواب من قطع تميمة من إنسان. والدين الإسلامي مبني على التناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. فإذا رأى المسلم أن غيره قد علق تميمة عليه فأزالها تخليصا له من هذا الشرك، كان له من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة. والحديث قد مر أنه ضعيف. ووجه الشبه بين من قطع التميمة ومن أعتق الرقبة أنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك، ففكه من النار، فكان كمن أعتق إنسانا من الرق. وأما حرص السلف على حماية التوحيد فظاهر، فإن السلف كانوا أحرص الناس على سد أبواب الشرك، فمنعوا تعليق التمائم حتى ولو كانت مكتوبة من القرآن، حماية للتوحيد وسدا لأبواب الشرك وحفظا للقرآن من الامتهان. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن لتعليقه في البيوت أو السيارات أو على الصدور للتبرك به أو للزينة، كمن يلبس القلائد الذهبية أو الحلي المكتوب عليها آية الكرسي أو المكتوب عليها سور المعوذات أو غيرها. وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى لتدبره والعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والمسلم يحصن نفسه من الشرور والآفات بالأذكار الواردة التي تنفع من يقولها بصدق وإخلاص وقوة توكل ويقين. ومن ذلك أن المسلم يتحصن بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا في الصباح والمساء، وبقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء وإذا أخذ مضجعه، وبقراءة خواتيم سورة البقرة، وبقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح والمساء، وبقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا في الصباح والمساء. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده، ويجتنب الأسباب الواهية التي يعتقد أنها تضر إلى الشفاء وإنما هي تضر ولا تنفع، كالخيط والحلقة والرقى والتمائم الشركية، فإنها لا تنفع بل تضر. عن سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وقد أخرجه ابن أبي شيبة، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف كما مر. ووكيع هو وكيع بن الجراح، ثقة إمام صاحب تصانيف، مات سنة 97 و100. وله عن إبراهيم، هو الإمام إبراهيم النخعي، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96، كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. وله أي وروى وكيع أيضا في قوله وله عن إبراهيم، رواه وكيع وله أي ولوكيع عن إبراهيم، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث التي مر ذكرها نهى عن التمائم ونهى عن الرقى الشركية ونهى عن التولة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلف أحرص الخلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى أثران معناهما الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، فإذا قطعت عنه فقد أزيل عنه رق الشيطان. وحكى إبراهيم النقعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت قد كتب فيها قرآن فقط، وذلك سد للذريعة وحماية للقرآن من الامتهان كما مر. ومناسبة الأثرين للباب ظاهرة، فالباب فيما جاء في الرقى والتمائم، وفي الأثرين حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ويستفاد من الأثرين فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك، وتحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. وفيهما حرص السلف على صيانة العقيدة من الخرافات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا فقال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في الباب استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله، والتبرك طلب البركة والبركة دوام الخير وكثرته. فالتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي وما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر، وقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت، اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها أفرأيتم اللات، فعلى القراءة الأولى وهي التخفيف اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية بالتشديد واسم فاعل من لت فهو لات لرجل كان يلت السويق للحاج كما ذكر ذلك ابن عباس وأخرجه البخاري، فمات ذلك الرجل فعكفوا على قبره. وأما العزة فشجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف، ومناه صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر فهي متأخرة وضيعة المقدار، ألكم الذكر أتجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله، تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة وباطلة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذه أسماء سماها من قد اتخذها آلهة تعبد من دون الله، أسماء هي مجرد تسمية سميتموها من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها، إن يتبعون أي ما يتبعون أي ليس لهم مستند في حقيقة الحال إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم وما كانوا عليه، وما تهوى الأنفس يعني حظوظ أنفسهم في الرئاسة. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أنه قد أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فجاءهم بالوحي المعصوم والهدى الذي يرشدهم به إلى الصراط المستقيم، وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل بالحجة الواضحة والحق المبين. التبرك ينقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فأما التبرك المشروع فهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وذكر ماء زمزم صلى الله عليه وسلم فقال إنها مباركة إنها طعام طعم، وفي رواية زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقد شرب جماعة من كبار العلماء وغيرهم ماء زمزم بمقاصد مختلفة كالعلم النافع أو حفظ الحديث أو للاستشفاء من بعض الأمراض ونحو ذلك من المنافع الدينية والدنيوية، فتحصل لهم ما نووه وقصدوه بتوفيق الله تبارك وتعالى مع صحة نية شاربه. فهذا مثال على التبرك المشروع وهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء. وأما التبرك الممنوع فهو التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع كأن يعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة بذاته كمن يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو قبور الصالحين لطلب نفع أو دفع ضر، فذلك شرك أكبر. وكذلك من التبرك الممنوع أن يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو يتمسح بالصالحين، فذلك شرك أصغر لأنه يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله. فالتبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فمن اعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به يمنح البركة بذاته فمن يتبرك بالأحجار والأشجار أو قبور الصالحين لطلب النفع أو دفع الضر فهذا شرك أكبر. وإذا كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به هو سبب لحصول البركة من الله فيتمسح بمقام إبراهيم أو بحجر إسماعيل أو بالصالحين فذلك شرك أصغر. أما إن اعتقد أن هذا العمل مما يتقرب به إلى الله فهو محرم ووسيلة إلى الشرك. وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين على تعظيمهم لهذه الأصنام، اللات والعزة ومناة، وهي من أشهر وأعظم الأصنام في زمن الجاهلية، وقد كانوا يطلبون من تلك الأصنام أن تبارك لهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، لأنهم عبدوها من دون الله تبارك وتعالى حين طلبوا بركتها، وما هي إلا أوهام تخيلوها لا حقيقة لها، فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك بالقبور والأشجار والأحجار هو من جنس تبرك المشركين هذا، فالواجب على المسلم ألا يعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى وحده، وألا يتعلق بغيره، فمن فعل ذلك فقد شابه المشركين في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة، فإنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو هي منافية لكماله، فإما أن تكون من الشرك الأكبر وإما أن تكون من الشرك الأصغر. التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. قال: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. ومعنى الآيات: يحاج الله تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة المذكورة ماذا أجدتهم وبأي شيء نفعتهم، ويوبخهم على جورهم وظلمهم في القسمة، حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، وجعلوا لأنفسهم الذكران. ثم يطالبهم الله تبارك وتعالى بالحجة والبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام والأوثان، ويبين لهم أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة الأصنام. وفي الآيات تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتبار ذلك شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. فيستفاد من الآيات أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، ويستفاد من الآيات مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. وفي الآيات أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا بمجرد الظن وهوى النفس. وكذلك في الآيات أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه معمر وعبد الرزاق وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والنسائي في السنن الكبرى والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. وحنين واد يقع شرقي مكة، وقعت فيه غزوة حنين المعروفة. ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، أسلموا حديثا وعهدهم بالكفر قريب. وللمشركين سدرة، وهي شجرة عظيمة يعكفون عندها أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم طلبا للبركة. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. السنن الطرق، والمراد سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سننا بالضم أي طرقا، ويجوز لتركبن سننا من كان قبلكم، والسنن هنا بمعنى الطريق. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التبرك بالأشجار والأحجار، وبين أن ذلك شرك بالعزيز الغفار. فعند فتح مكة أسلم كثير من أهلها، وخرج فئة منهم إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقهم إلى حنين رأوا شجرة سدر للمشركين تسمى بذات أنواط، يعلق عليها المشركون أسلحتهم، يعظمونها ويقيمون عندها ويتبركون بها. وعندئذ طلب هؤلاء الذين أسلموا حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، ولم يقصدوا مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قصدوا حاشاهم شركا ولا شيء، ولكن لكونهم أسلموا حديثا خفي عليهم أن هذا الأمر يعد شركا بخلاف غيرهم ممن سبق إسلامه، فإنه لا يجهل ذلك. ووجوب الإنكار على من وقع في مثل ذلك ظاهر جدا في الحديث، فقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون، وكبر حين سمع ما لا يليق بجلال الله وعظمته تنزيها لله عن الشرك، الله أكبر، إنها السنن. وشبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والجامع بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل لموسى أن كلا منهما طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، فمن تبرك بالأشجار والأحجار فقد اتخذها آلهة. وقد يظن كثير من الناس أن هذا الأمر قد انقضى، لم ينقض، وما زالت الأشجار تعبد من دون الله تبارك وتعالى بهذا المعنى وفي أماكن قريبة. وقد ظهر في القاهرة منذ سنة أو أكثر شجرة وكان الناس يؤمونها من كل صوب، كانت الشجرة موجودة، وظهر بادعاء بعضهم أنها مباركة، وصار الناس يؤمون الشجرة من كل صوب يطلبون منها ويعلقون عليها حاجاتهم، فالأمر موجود ما زال. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا والمسلمين أجمعين من الشرك ظاهرا وباطنا. والتحذير من تقليد المشركين ظاهر جدا في الحديث، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في هذه الأمة مشابهة للأمم السابقة من اليهود والنصارى، حيث طلبوا آلهة مع الله، وهذا خبر بمعنى الذم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحالهم وما كانوا عليه لنحذره، وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة. فكثير من الناس يعبد القبور، اتخذها آلهة مع الله، يعكف عندها ويلتمس منها البركة ويدفع لها الصدقات ويقدم لها النذور ويسألها قضاء الحاجات كما يسألون ربهم جل وعلا. وأما أسباب التبرك الممنوع فالجهل بالتوحيد وبما ينافيه ويضاده وهو الشرك، وكثير من الناس يركز على معرفة التوحيد من غير تركيز على معرفة الشرك ليحذره وليجتنبه وليحذر منه. ومن أسباب التبرك الممنوع الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم، والواجب أن تكون محبة الأنبياء والصالحين باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح. ومن أسباب التبرك الممنوع التشبه بالكفار، ومن أسباب التبرك الممنوع تعظيم الآثار أو اعتقاد بركتها كغار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، وكحجرة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحجر الأسود فإنه لا يتبرك به، وإنما يتعبد لله باستلامه وتقبيله، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه مسلم في الصحيح. فلا يتبرك بالحجر الأسود، وإنما يتعبد لله تبارك وتعالى باستلامه وتقبيله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز أن يتجاوز في الحد المشروع وهو التقبيل والاستلام، فلا يجوز لمن استلمه أن يمسح على بدنه أو على ولده كما يفعل بعض الناس، يستلم الحجر أي يضع يده عليه ثم يمسح على نفسه أو على ولده تبركا. على المسلم أن يتفقه في الدين وأن يعرف التوحيد من الشرك حتى لا يقع فيما يفسد عليه عقيدته. وفي الحديث أيضا بيان خطورة البيئة والمخالطة، لقوله رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بالكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا نحن بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فاحذر التقليد، فإن التقليد يؤدي إلى كثير من الضلال والضياع، وهذا التقليد للمشركين أدى إلى هذا النهي والزجر العظيمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه تعجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر الله تبارك وتعالى قائلا: الله أكبر، إنها السنن. فأخبر أبو واقد رضي الله عنه عن واقعة فيها عجب وفيها موعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا فخفي عليهم أمر الشرك في هذه المسألة، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى لما مروا على من يعبد الأصنام فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما طلب منه إنما هو جريان على طريقة أولئك. وانظر كيف سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساوى بين قولهم اجعل لنا ذات أنواط وهم لم يقصدوا عبادتها، سوى بين ذلك وبين قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومنه تعرف عظيم خطر الشرك، وتعرف أيضا غفلة كثير من المسلمين عن اجتنابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا والمسلمين أجمعين من كل ما لا يحبه ولا يرضاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى، وأنها ستسلك مناهجهم، وأنها ستفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. إنها السنن في الحديث كما ترى دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله، والمناسبة لذلك ظاهرة جدا للباب: من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. ويؤخذ من الحديث أن التبرك بالأشجار شرك، ومثل ذلك الأحجار وما كان كذلك متبركا به مما نهي عنه. وفي الحديث أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن، أن يقع في أمثال تلك الأمور على سبيل العادة، فعليه أن يتعلم دينه وأن يتمسك به وأن يجتنب الشرك والمعاصي. وفي الحديث أن سبب عبادة الأصنام وتعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين، وكذلك أن يسبح عند التعجب وأن يكبر. وفي الحديث الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. وفي الحديث ما يدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمة فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. وفي الحديث أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما طلبوه كما طلبه بنو إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها بذات أنواط. فالاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا بعد هذا فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد وتحقيقه، وأن يجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا، والمسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. وأبو بشير هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق ومات بعد 60. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره: وقد أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو زيد بن حارثة، فأرسل رسولا. روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما قال الحافظ رحمه الله. والرقى هي العزائم التي يقرأ بها على المريض لرفع الضر عنه، والقلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار القوس. كانت العرب تعلق الوتر القديم على الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين والمكاره. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع الأوتار التي كان أهل الجاهلية يعلقونها على دوابهم اعتقادا منهم أنها تعصم تلك الدواب من الآفات وتعصمهم أيضا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأن هذا شرك
يجب أن يزال لما فيه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، ولما فيه من أن غير الله تبارك وتعالى ينفع أو يضر، أي باستقلال. وفي الحديث دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محاربة الشرك، وللتعاليق الشركية أمثلة، فمنها ما يعلق على الإنسان اعتقادا أنه يدفع العين كالتعاليق الجلدية، منها ما يكون على شكل حقيبة صغيرة جدا لوضع التميمة فيها، أو تكون كخرزات، أو من عظام بعض الدواب، وبعض الناس يلبس أساور من نحاس أو خواتم لها فصوص، أو يتخذ العين الزرقاء، فهذه كلها من التعاليق الشركية. ومنها أيضا ما يعلق على الدابة أو السيارة اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يجلب الرزق، كالقلادة من الوتر، أو كالخرق السوداء، أو القرب البالية، أو ما كان على شكل حذاء صغير يوضع في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها. ومن التعاليق الشركية أيضا ما يعلق على الدار أو المتجر، أو يوضع فيهما اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان، كالعملات الفضية القديمة، أو حدوة الفرس، أو يأتي برأس ذئب أو رأس غزال ثم يعلقه على الدار أو المتجر، أو يوضع في الدار أو في المتجر اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان. قد تكون من أشياء عديدة على حسب ما يعتقد وضعها. وسبحان الله العظيم، كيف أنساق ذو عقل سليم وراء أوهام وخيالات واعتقادات باطلة، فيعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، وهو الذي بيده النفع والضر وحده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار القوس. قال: أو قلادة، شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو هي مطلقة من الوتر وغيره، كما في الحديث: فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة بإطلاق. والقلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، سواء كان من وتر أم كان من غيره، إلا قطعت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في بعض أسفاره زيد بن حارثة من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل، التي يراد بها أي بتلك القلائد دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أحرص الناس على إنكار الشرك، وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عنق امرأته زينب خيطا، فسألها عنه فقالت: خيط رقي لي فيه من الحمرة، وهي مرض يسبب حمى وبقعا جلدية حمراء تكون ملتهبة. فأخذ عبد الله بن مسعود ذلك الخيط ثم قطعه، وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له: لقد كانت عيني تقذف، أي ترمي بالماء والقذى من الوجع، وكنت أختلف أي أذهب وأجيء إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها أي يطعنها بيده، فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذه القصة في الصحيحين، وفيها إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه على امرأته، وكانت قد أصيبت في عينها كما قالت: لقد كانت عيني تقذف، أي ترسل الماء وترمي به وبالقذى من الوجع، وكنت أتردد إلى فلان اليهودي يرقيها. فبين حيلة الشيطان في هذا الأمر، قال: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها بيده، فإذا رقيتيها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرقى، وتسمى العزائم، هي ما يقرأ به على الإنسان لرفع الضر عنه، وتنقسم إلى قسمين: إلى رقية مشروعة ورقية ممنوعة. الرقية المشروعة ما توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون بأدعية مشروعة، والأفضل كونها من الكتاب والسنة، فهذا هو الشرط الأول. والثاني أن تكون باللغة العربية أو بلغة مفهومة المعنى. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب، وأن النفع والضر بيد الله وحده. فإذا توفرت هذه الشروط فحينئذ تكون الرقية مشروعة، أن تكون الرقية بأدعية مشروعة، والأفضل كونها من الكتاب والسنة، وأن تكون الرقية باللغة العربية أو بلغة مفهومة المعنى، وأن تكون الرقية بحيث يعتقد الراقي والمرقي أنها سبب، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى وحده. قد تكون الرقية بالنفس على المريض مباشرة، فهذه هي الرقية المشروعة. وأما الرقية الممنوعة فكالتي تشتمل على دعاء غير الله، كدعاء الملائكة أو النبيين أو الصالحين أو الشياطين أو الكواكب أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر. وإن كانت طلاسم أو أسماء لا يعرف معناها فهي ممنوعة أيضا، لأنها تجر إلى الشرك. وأما التمائم فشيء يعلق على الأولاد لدفع العين، وتنقسم أيضا إلى قسمين: إلى التمائم المشتملة على القرآن والأدعية النبوية، والتمائم التي بغير القرآن والأدعية النبوية. أما القسم الأول وهو التمائم المشتملة على القرآن والأدعية النبوية، فكمن يعلق القرآن كاملا على عنقه، أو سورا معينة، أو آية الكرسي. وهذا النوع لا يجوز لثلاثة أسباب: لعموم النهي في الحديث النبوي إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتمنع لعموم النهي، ولسد الذريعة لئلا يعلق ما هو شرك، ولأنها عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو النوم عليها. فبعض الناس يعلق القرآن كاملا في عنقه أو سورا منه، أو يعلق آيات الكرسي، وهذا لا يجوز لعموم النهي ولسد الذريعة، ولأن المعلق عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو النوم عليه. وأما القسم الثاني من أقسام التمائم فهي التمائم التي بغير القرآن والأدعية النبوية، وهي ما يكون فيها استعانة بغير الله، كالاستعانة بالملائكة والأنبياء، وكتعليق الخرزات أو العظام، أو تعليق غير ذلك لجلب النفع ودفع الضر، وهي شرك، لأنه لا كاشف للضر إلا الله وحده. وهذه هي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما التولة فهي نوع من السحر يزعمون أنه يقرب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ويسمى العطف، وهي شرك لما يراد به من جلب نفع أو دفع ضر من غير الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يملك دفع الضر ولا جلب الخير إلا الله جل وعلا. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد، ويستفاد منه الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يفعله كثير من الناس. وفيه تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وفيه أن هذه الثلاثة المذكورة شرك من غير استثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى ما ذكر في الحديث: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى كما مر في الحديث في أول الكتاب. والعين إصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم العقرب وشبهها، والرقى جمع رقية، وهي قراءة القرآن والأدعية المشروعة على المصاب بمرض ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فيعلق على أعناق الصبيان ما يعلق من تلك الأمور لدفع العين، لدفع الإصابة بالعين أو لجلب النفع ودفع الضر. وقد خص منه أي أخرج من عمومه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، ما خلا من الشرك أي ما خلا من الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته، وما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: أن الرقية تنقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك بشروطه التي مر ذكرها، والممنوع ما كان فيه شرك. والتمائم تنقسم إلى قسمين: قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع. والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. وأما التولة فممنوعة من غير خلاف، لأنها نوع من السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مختلف في سماعه. قال: من تعلق شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة، وهو حديث حسن. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي، هو حديث صحيح، وفيه وعيد شديد في حق من عمل ذلك: فإن محمدا بريء منه. هذا من أشد ما يكون في الوعيد: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتل اللحية وعقدها تكبرا، وذلك من فعل بعض الأعاجم، وقيل عقد اللحية معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل المخنثين، من تقلد وترا أي جعل الوتر قلادة في عنقه أو في عنق دابته للوقاية من العين، أو استنجى برجيع أي أزال أثر الخارج من السبيلين بروث الدابة أو العظم برجيع دابة أو عظم، والرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. التعلق لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده، من تعلق بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إلى الله وفوض أمره إلى الله كفاه سبحانه وتعالى ويسر له كل عسير. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق بغير الله تبارك وتعالى يرجو منه النفع أو يرجو دفع الضر وكله الله تبارك وتعالى إليه فخسر وهلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم رويفعا أنه سيطول عمره، وهذا من أعلام النبوة، فعاش إلى سنة 56 فقد طالت به الحياة، وقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بريء ممن فعل أحد هذه المنهيات. عقد اللحية كما يفعل أهل الجاهلية تكبرا أو تشبها بالنساء، وهذا أمر محرم، وكذلك جعل الوتر قلادة في العنق أو في عنق الدابة زعما أنه يدفع العين والمكاره، وهذا شرك لما فيه من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من غير الله. وكذلك نهى عن الاستنجاء وإزالة أثر الخارج من السبيلين بالروث أو بالعظم، وهذا محرم لأنه طعام الجن. وهذه المنهيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبائر الذنوب لما فيها من الوعيد الشديد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فعلى المسلم أن يكون حذرا من الوقوع فيها. عبد الله بن عكيم وهو أبو معبد الجهني الكوفي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه. قوله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دون الله تبارك وتعالى وخذله الله جل وعلا. وهذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو يرجو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغير الله تبارك وتعالى وكله الله إلى ذلك الذي تعلق به وخزله الله تبارك وتعالى. ففي الحديث النهي والتحذير من التعلق بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار، وهو مناسب جدا للباب، لأن الباب في ما جاء في الرقى والتمائم. ويؤخذ من الحديث النهي عن التعلق بغير الله ووجوب التعلق بالله تبارك وتعالى في جميع الأمور، وفي الحديث بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن تعلق شيئا وتعلق به قلبه وكل إليه فالجزاء من جنس العمل. وفي الحديث أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا، وحديث الإمام أحمد عن رويفع رويفع ورويفع بن ثابت بن السكن ابن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلس فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، ولو كان هذا فكثير الآن من الناس يصنعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها، تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو في عنق دابته من أجل الوقاية من العين، استنجى أزال النجوى عن المخرج برجيع دابة الرجيع الروث، وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحى، وهديه صلى الله عليه وسلم في اللحى هو توفيرها وإكرامها، لا العبث بها على وجه يتشبه به بالأعاجم أو بأهل الترف والتخنث والميوعة. وكذلك سيكون أقوام يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية، فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أو يرتكبون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. وفي الحديث النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى، والحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رويفعا طالت حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعاش إلى سنة 56 من الهجرة. وفي الحديث وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. وفي الحديث مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. وفي الحديث تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. وفي الحديث تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. وفي الحديث أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر، ولذلك رتب عليها الوعيد الشديد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وسعيد تابعي، وقوله لا يقال من قبل الرأي، فبعض أهل العلم قال هو مرسل. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وله عن إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي أبو عمران ثقة إمام، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسنده صحيح. قوله كعدل الرقبة، كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. كانوا يكرهون التمائم، المراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علقمة والأسود وأبو وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة، وهم من سادات التابعين. عن إبراهيم قال: كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فقد بيّن ثواب من قطع تميمة من إنسان. والدين الإسلامي مبني على التناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. فإذا رأى المسلم أن غيره قد علق تميمة عليه فأزالها تخليصا له من هذا الشرك كان له من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة. والحديث قد مر أنه ضعيف، ووجه الشبه بين من قطع التميمة ومن أعتق الرقبة أنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك ففكه من النار، فكان كمن أعتق إنسانا من الرق. وأما حرصه السلف على حماية التوحيد فظاهر، فإن السلف كانوا أحرص الناس على سد أبواب الشرك، فمنعوا تعليق التمائم حتى ولو كانت مكتوبة من القرآن حماية للتوحيد وسدا لأبواب الشرك وحفظا للقرآن من الامتهان. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن لتعليقه في البيوت أو السيارات أو على الصدور للتبرك به أو للزينة، كمن يلبس القلائد الذهبية أو الحلي المكتوب عليها آية الكرسي أو المكتوب عليها سور المعوذات أو غيرها، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى لتدبره والعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والمسلم يحصن نفسه من الشرور والآفات بالأذكار الواردة التي تنفع من يقولها بصدق وإخلاص وقوة توكل ويقين. ومن ذلك أن المسلم يتحصن بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا في الصباح والمساء، وبقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء وإذا أخذ مضجعه، وبقراءة خواتيم سورة البقرة، وبقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح والمساء، وبقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا في الصباح والمساء. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده ويجتنب الأسباب الواهية التي يعتقد أنها تضر إلى الشفاء وإنما هي تضر ولا تنفع، كالخيط والحلقة والرقى والتمائم الشركية، فإنها لا تنفع بل تضر. عن سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف كما مر. ووكيع هو وكيع بن الجراح، ثقة إمام صاحب تصانيف، مات سنة 97 و100. وله عن إبراهيم، هو الإمام إبراهيم النخعي، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96، كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. وله أي وروى وكيع أيضا في قوله وله عن إبراهيم، رواه وكيع وله أي ولوكيع عن إبراهيم، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث التي مر ذكرها نهى عن التمائم ونهى عن الرقى الشركية ونهى عن التولة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلف أحرص الخلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى أثران معناهما الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، فإذا قطعت عنه فقد أزيل عنه رق الشيطان. وحكى إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت قد كتب فيها قرآن فقط، وذلك سد للذريعة وحماية للقرآن من الامتهان كما مر. ومناسبة الأثرين للباب ظاهرة، فالباب فيما جاء في الرقى والتمائم، وفي الأثرين حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ويستفاد من الأثرين فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك، وتحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. وفيهما حرص السلف على صيانة العقيدة من الخرافات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا فقال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في الباب استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله، والتبرك طلب البركة، والبركة دوام الخير وكثرته. فالتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي وما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. وقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم، أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت؟ اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، أفرأيتم اللات، فعلى القراءة الأولى وهي التخفيف اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية بالتشديد واسم فاعل من لت فهو لات لرجل كان يلت السويق للحاج، كما ذكر ذلك ابن عباس وأخرجه البخاري. فمات ذلك الرجل فعكفوا على قبره. وأما العزى فشجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف، ومناه صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر، فهي متأخرة وضيعة المقدار. ألكم الذكر، أتجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى، تجعلون له الإناث، حيث تقولون الملائكة بنات الله، تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة وباطلة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذه أسماء سماها من قد اتخذها آلهة تعبد من دون الله، أسماء هي مجرد تسمية، سميتموها من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. إن يتبعون، أي ما يتبعون، أي ليس لهم مستند في حقيقة الحال إلا الظن، أي حسن ظنهم بآبائهم وما كانوا عليه، وما تهوى الأنفس، يعني حظوظ أنفسهم في الرئاسة. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أنه قد أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاءهم بالوحي المعصوم والهدى الذي يرشدهم به إلى الصراط المستقيم. وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل بالحجة الواضحة والحق المبين. التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فأما التبرك المشروع فهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك، كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وذكر ماء زمزم صلى الله عليه وسلم فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وفي رواية: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقد شرب جماعة من كبار العلماء وغيرهم ماء زمزم بمقاصد مختلفة، كالعلم النافع أو حفظ الحديث أو للاستشفاء من بعض الأمراض ونحو ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. فتحصل لهم ما نووه وقصدوه بتوفيق الله تبارك وتعالى مع صحة نية شاربه. فهذا مثال على التبرك المشروع، وهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء. وأما التبرك الممنوع فهو التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع، كأن يعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة بذاته، كمن يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو قبور الصالحين لطلب نفع أو دفع ضر، فذلك شرك أكبر. وكذلك من التبرك الممنوع أن يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله، كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو يتمسح بالصالحين، فذلك شرك أصغر، لأنه يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله. فالتبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فمن اعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به يمنح البركة بذاته، فمن يتبرك بالأحجار والأشجار أو قبور الصالحين لطلب النفع أو دفع الضر، فهذا شرك أكبر. وإذا كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به هو سبب لحصول البركة من الله، فيتمسح بمقام إبراهيم أو بحجر إسماعيل أو بالصالحين، فذلك شرك أصغر. أما إن اعتقد أن هذا العمل مما يتقرب به إلى الله فهو محرم ووسيلة إلى الشرك. وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين على تعظيمهم لهذه الأصنام اللات والعزى ومناة، وهي من أشهر وأعظم الأصنام في زمن الجاهلية، وقد كانوا يطلبون من تلك الأصنام أن تبارك لهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، لأنهم عبدوها من دون الله تبارك وتعالى حين طلبوا بركتها، وما هي إلا أوهام تخيلوها لا حقيقة لها، فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك بالقبور والأشجار والأحجار هو من جنس تبرك المشركين هذا. فالواجب على المسلم ألا يعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى وحده، وألا يتعلق بغيره، فمن فعل ذلك فقد شابه المشركين في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة، فإنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو هي منافية لكماله، فإما أن تكون من الشرك الأكبر وإما أن تكون من الشرك الأصغر. التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. قال: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. ومعنى الآيات: يحاج الله تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة المذكورة ماذا أجدتهم وبأي شيء نفعتهم، ويوبخهم على جورهم وظلمهم في القسمة، حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، وجعلوا لأنفسهم الذكران. ثم يطالبهم الله تبارك وتعالى بالحجة والبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام والأوثان، ويبين لهم أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة الأصنام. وفي الآيات تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتبار ذلك شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. فيستفاد من الآيات أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، ويستفاد من الآيات مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. وفي الآيات أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا بمجرد الظن وهوى النفس. وكذلك في الآيات أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه معمر وعبد الرزاق وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والنسائي في السنن الكبرى والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. وحنين واد يقع شرقي مكة، وقعت فيه غزوة حنين المعروفة. ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، أسلموا حديثا وعهدهم بالكفر قريب. وللمشركين سدرة، وهي شجرة عظيمة، يعكفون عندها أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها، وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم طلبا للبركة. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، السنن الطرق، والمراد سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سننا بالضم أي طرقا، ويجوز لتركبن سننا من كان قبلكم، والسنن هنا بمعنى الطريق. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التبرك بالأشجار والأحجار، وبين أن ذلك شرك بالعزيز الغفار. فعند فتح مكة أسلم كثير من أهلها، وخرج فئة منهم إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طريقهم إلى حنين رأوا شجرة سدر للمشركين تسمى بذات أنواط، يعلق عليها المشركون أسلحتهم، يعظمونها ويقيمون عندها ويتبركون بها. وعندئذ طلب هؤلاء الذين أسلموا حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، ولم يقصدوا مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قصدوا حاشاهم شركا ولا شيء، ولكن لكونهم أسلموا حديثا خفي عليهم أن هذا الأمر يعد شركا بخلاف غيرهم ممن سبق إسلامه، فإنه لا يجهل ذلك. ووجوب الإنكار على من وقع في مثل ذلك ظاهر جدا في الحديث، فقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون، وكبر حين سمع ما لا يليق بجلال الله وعظمته تنزيها لله عن الشرك: الله أكبر، إنها السنن، وشبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والجامع بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل لموسى أن كلا منهما طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، فمن تبرك بالأشجار والأحجار فقد اتخذها آلهة. وقد يظن كثير من الناس أن هذا الأمر قد انقضى، لم ينقض، وما زالت الأشجار تعبد من دون الله تبارك وتعالى بهذا المعنى وفي أماكن قريبة. وقد ظهر في القاهرة منذ سنة أو أكثر شجرة وكان الناس يؤمونها من كل صوب، كانت الشجرة موجودة وظهر بادعاء بعضهم أنها مباركة، وصار الناس يؤمون الشجرة من كل صوب يطلبون منها ويعلقون عليها حاجاتهم، فالأمر موجود ما زال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا والمسلمين أجمعين من الشرك ظاهرا وباطنا. والتحذير من تقليد المشركين ظاهر جدا في الحديث، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في هذه الأمة مشابهة للأمم السابقة من اليهود والنصارى حيث طلبوا آلهة مع الله، وهذا خبر بمعنى الذم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحالهم وما كانوا عليه لنحذره، وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة. فكثير من الناس يعبد القبور، اتخذها آلهة مع الله، يعكف عندها ويلتمس منها البركة ويدفع لها الصدقات ويقدم لها النذور ويسألها قضاء الحاجات كما يسألون ربهم جل وعلا. وأما أسباب التبرك الممنوع فالجهل بالتوحيد وبما ينافيه ويضاده وهو الشرك، وكثير من الناس يركز على معرفة التوحيد من غير تركيز على معرفة الشرك ليحذره وليجتنبه وليحذر منه. ومن أسباب التبرك الممنوع الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم، والواجب أن تكون محبة الأنبياء والصالحين باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح. ومن أسباب التبرك الممنوع التشبه بالكفار، ومن أسباب التبرك الممنوع تعظيم الآثار أو اعتقاد بركتها كغار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، وكحجرة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحجر الأسود فإنه لا يتبرك به، وإنما يتعبد لله باستلامه وتقبيله، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه مسلم في الصحيح. فلا يتبرك بالحجر الأسود، وإنما يتعبد لله تبارك وتعالى باستلامه وتقبيله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز أن يتجاوز في الحد المشروع وهو التقبيل والاستلام، فلا يجوز لمن استلمه أن يمسح على بدنه أو على ولده كما يفعل بعض الناس، يستلم الحجر أي يضع يده عليه ثم يمسح على نفسه أو على ولده تبركا. على المسلم أن يتفقه في الدين وأن يعرف التوحيد من الشرك حتى لا يقع فيما يفسد عليه عقيدته. وفي الحديث أيضا بيان خطورة البيئة والمخالطة، لقوله رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بالكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا نحن بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فاحذر التقليد، فإن التقليد يؤدي إلى كثير من الضلال والضياع، وهذا التقليد للمشركين أدى إلى هذا النهي والزجر العظيمين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه تعجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر الله تبارك وتعالى قائلا: الله أكبر، إنها السنن. فأخبر أبو واقد رضي الله عنه عن واقعة فيها عجب وفيها موعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا فخفي عليهم أمر الشرك في هذه المسألة، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى لما مروا على من يعبد الأصنام، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما طلب منه إنما هو جريان على طريقة أولئك. وانظر كيف سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساوى بين قولهم اجعل لنا ذات أنواط وهم لم يقصدوا عبادتها، سوى بين ذلك وبين قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومنه تعرف عظيم خطر الشرك، وتعرف أيضا غفلة كثير من المسلمين عن اجتنابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا والمسلمين أجمعين من كل ما لا يحبه ولا يرضاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى، وأنها ستسلك مناهجهم، وأنها ستفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. إنها السنن في الحديث كما ترى دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله، والمناسبة لذلك ظاهرة جدا للباب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. ويؤخذ من الحديث أن التبرك بالأشجار شرك، ومثل ذلك الأحجار وما كان كذلك متبركا به مما نهي عنه. وفي الحديث أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يقع في أمثال تلك الأمور على سبيل العادة، فعليه أن يتعلم دينه وأن يتمسك به وأن يجتنب الشرك والمعاصي. وفي الحديث أن سبب عبادة الأصنام وتعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين، وكذلك أن يسبح عند التعجب وأن يكبر. وفي الحديث الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. وفي الحديث ما يدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمة فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. وفي الحديث أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما طلبوه كما طلبه بنو إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها بذات أنواط. فالاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا بعد هذا فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد وتحقيقه، وأن يجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا، والمسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.